step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
بودكاست سكاي نيوز عربية.
في مصر القديمة، أحد أعظم الفراعنة الملك خوفو يستدعي الساحرة جدي إلى بلاطه. يجب على هذا الشخص أن يكشف له سرا مذهلا سيسمح للملك ببناء هرمه، الهرم الأكبر في مصر. لكن هذا السر سيضع الملك وسلالته في خطر كبير. هذا ملخص لقصة الفرعون خوفو والسحرة، حكاية من الأدب المصري القديم، تعرف أيضا ببردية ويستكار. تعود أحداثها إلى عهد الدولة الوسطى، لكننا للأسف نفتقر إلى نهايتها. هرم خوفو الأكبر لغز كبير، ولا تزال هندسته تحير العلماء، لكن أسطورته مع السحرة لغز أكبر. خوفو والسحرة في بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي أنا آسيا البشارة.
أساطير أساطير.
نحن الآن في بلاط خوفو، فرعون الأسرة الرابعة الشهير. خوفو يشعر بالملل، أمامه يقف أبناؤه، أخذوا يقصون عليه واحدا تلو الآخر قصصا عن السحر، عن الغيب وزمن المعجزات كوسيلة للترويح عن والدهم. القصة الأولى قصها الأمير خع إفرح، صاحب الهرم الثاني في الجيزة، وقد جاء فيها أن كبير كهنة معبد بتاح كان متزوجا من امرأة كانت على علاقة بشاب من أواسط الناس، يلتقيان في غياب زوجها قرب نهر، فرآهما أحدهم وأخبر زوجها. هذا الأخير حول الوشي إلى تمساح مفترس بالسحر. حين نزل الفتى إلى النهر قبض التمساح عليه، ثم أخبر الكاهن الملك بما حدث ودعاه ليرى العشيق بين فكي التمساح. صدم الملك، ثم أمر التمساح أن يقضي على الخائن، وأمر بحرق الزوجة الخائنة، فكانت عقوبة الخيانة حينها القتل غرقا أو حرقا.
أساطير.
القصة الثانية عن الملك سينيفرو. في يوم من الأيام أحس بحزن شديد، اقترح عليه أحد كهنته بأن الحل لفك كربته هو الماء والخضرة والوجه الحسن. عمل الملك برأي كاهنه واصطحب معه 20 فتاة، اصطففن إلى جانبه في القارب يجدفن ويغنين، وهن يسرن به في البحر. سقط حلي إحداهن فوعدها بأن يعوضها عنها بما هو خير منه، لكنها رفضت. ندها الملك الكاهن وقرأ تعويذة شقت مياه البحر، ثم رأوا في قاع البحر الحلي المفقود.
أساطير.
جاء بعدها دور الأمير الثالث ليروي لأبيه خوفو عن كاهن من عهده بلغ من سحره أن يرجع الرأس المقطوع إلى الجسد. ليس هذا فحسب، بل يعلم سر هيكل الإله تحوت، سر كان خوفو حريصا على اكتشافه، فأمر جلب الساحر. وصل السحر جدي إلى القصر الملكي، طلب منه خوفو أن يجري سحره على سجين فرفض، وقال ليس على إنسان يا مولاي، وفضل أن يجري تجاربه على حيوان أو طير. بعدها سأله خوفو عن سر مغاليق هيكل تحوت، فأجاب أنه لا يعرف سرها ولكنه يعرف مكانها، وأنها في صندوق من حجر في إحدى قاعات معبد هيليوبوليس، وأنه لا يستطيع إحضارها له. أخبره الساحر أن كاهناً سترزق زوجته بثلاثة أولاد من الإله رع، أولادها الثلاثة سيجلسون على عرش مصر، وأكبرهم كبير الكهنة. حزن خوفو حين أحس بأن النبوءة تنذر بزوال عرشه، لكن الساحر طمأنه وأكد له أن خليفته ابنه ثم حفيده ثم يأتي أبناء الإله رع.
إنني أفكر منذ أيام وأتحاور وأتناقش مع الأمير المهندس المعماري حام إونو في كيفية بناء البهو الأعظم المؤدي إلى حجرة الدفن. عرفت اليوم من كهنة أون أن هذه الأسرار محفوظة لدى تحوت رمز الحكمة، ولو وصلنا إليها فسوف يكون هرمي أعظم الأهرامات، وسوف يظل شاهدا على عظمة مصر وتاريخها في عهدي.
بردية خوفو لم تتضمن القصص الثلاثة فقط، بل هناك قصص أخرى. كل هذه القصص لم تكشف بشكل صريح علاقة بهرم خوفو الأكبر، ولا نعلم هل توصل الملك والساحر فعلا إلى أسرار مقبرة تحوت ليصبح هرم خوفو أعظم الأهرامات وأحد عجائب الدنيا السبع.
أساطير.
ولمناقشة الأسطورة ودلالتها معنا من القاهرة الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية. أهلا بك دكتور.
أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
لا أخفيك دكتور أن أسطورة خوفو والسحرة ليست بالسهولة التي يمكن تصورها. دائما في البرديات نجد نتفاجأ بالخيال الواسع وبسلاسة السرد والإبداع، وأيضا الكثير من الغموض، وأيضا الكثير من التفاصيل التي نضيع بين سطورها. قبل أن نتطرق إلى فصول الأسطورة وشخوصها، ما سر بردية وستكار أو بردية خوفو، وما الذي يميزها عن باقي النصوص الأدبية من مصر القديمة؟
هو طبعا مصر القديمة لها باع كبير جدا في فن القص وفن الكتابة، وعملوا حاجات عظيمة جدا نقدر نقول سبقوا بيها العالم الحديث في التكنيك الأدبي وفي الانتقال من قصة إلى أخرى، وحاجات أشبه باللي احنا لقيناها في ألف ليلة وليلة. هذا بيندرج وبيظهر بوضوح في قصة خوفو والصحراء، أو بلاط الملك خوفو، أو بردية وستكار الشهيرة اللي هي الست اللي اشترت هذه البردية ونسبت إليها في إنجلترا. هذه البردية قصص جميلة جدا من عهد الملك خوفو، وهو خلاصة الأمر في هذه القصة أنها نوع من أنواع الدعاية السياسية أو البروباغندا السياسية لأسرة تالية تأتي في الحكم بعد الملك خوفو. الملك خوفو كان من ملوك الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة. هذه البردية تبشر بنهاية حكم الملك خوفو وأسرته، وتؤكد على قدوم أسرة جديدة في الحكم، وهي الأسرة الخامسة أو أسرة ملوك الشمس، اللي هي لها معابد شهيرة في منطقة أبو صير، معابد لعبادة إله الشمس. وهم طبعا ثلاث ملوك بيولدوا من سيدة دارود جدت من منطقة عين شمس، مدينة الشمس اللي هي في القاهرة، اللي هي منطقة دلوقتي عين شمس والمطرية في شرق مدينة القاهرة اللي هي هليوبلس عند الإغريق. فهذه المدينة بيجي منها هؤلاء الملوك منتسبين لإله الشمس، فهم بيدعموا الحكم بتاعهم بنسبتهم لإله الشمس، بحيث إن هم يدوا نفسهم شرعية كي يتولوا حكم مصر في هذه الفترة المبكرة من تاريخ مصر في عامين.
طيب، هذه البردية من أشهر قصص السحر الفرعونية، والسحر لربما لم يتقنه أحد أكثر من الكهنة في مصر القديمة. كيف تم توظيفه لتقوية السلطة الحاكمة؟
طبعا مصر القديمة كانت متفوقة في السحر بشكل كبير جدا، واستخدموا السحر في الأدب بشكل عظيم. وطبعا القرآن الكريم يعني أشاد بسحر الفراعنة في قصة طبعا سيدنا موسى وفرعون موسى، وجاءوا بسحر عظيم. فمن هذه الأعمال بالله عندنا المزاي اللي هو التمساح، اللي هو أرى عليه زوج السيدة الخائنة، أرى عليه التعويذة فكان عبارة عن تمساح يعني من الشمع، فتحول إلى تمساح حقيقي وأمسك بالرجل الذي كان يمارس الزنا مع زوجته وقبض عليه وذهب به إلى أعماق المياه وأخذه كغنيمة. فكان هذا هو لقب لهذا الخائن، وكان لقب الزوجة الزانية الحرق. فالسحر وظف في هذا العمل عن طريق هذه القصة، فضلا طبعا عن رجدت اللي هي الأم والإلهات التي كانت تساعدها، وتحول التيجان بشكل سحري إلى هؤلاء الملوك الذين يعني ولدوا من بطنها لاحقا. كل هذه الرموز بتؤكد على عظمة السحر في مصر القديمة، وقوة السحر وقوة الكلمة، وتحول السحر من مجرد كلمة تنطق أو كلمة تكتب إلى فعل يكون له مردود أو مفعول حقيقي في الحياة. دايما بنقول نلاقي على مقابر الفراعنة النصوص اللي بتحذر الناس من اقتحام هذه المقابر وإزعاج المتوفين المقيمين فيها، لكن هذه النصوص يعني نقدر نقول هي كانت أقوال، لكن مقابر الفراعنة بالفعل سرقت ولم تمنع هذه النصوص من سرقة المقابر، باستثناء مثلا المقبرة الوحيدة اللي لقيناها كاملة هي مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. فالسحر كان ليه دلالة وكان ليه مفعول وكان ليه مفهوم، لكن الفراعنة مرسوب بشكل كبير وعندنا نصوص وبرديات سحرية جدا وأعمال سحرية وتعاويذ، والفراعنة يعني الحضارات لديهم قايمة على السحر والغموض والألغاز والكلمات التي تكتب بشكل مختلف، زي ما حضرتك بتشوف اليمين دول مثلا الناس اللي بتعمل عندنا الأحجبة والتعويذ والطلاسم والسحر الأسود طبعا عشان مثلا يمنع فلان مثلا من تزوج فلانة أو يخلي فلان يحب فلانة، فكل ده موجود في مصر الحديثة، لكن هو استمرارية الفكر الفرعوني القديم والطلاسم والكتابات السرية والكتابات الطلسمية التي كان الفراعنة بارعين فيها وما تزال موجودة في الديانة الشعبية لو قدرنا نقول، أو في المفاهيم الشعبية سواء في مصر القديمة أو عند عامة المصريين في القرى والنجوع في الصعيد وفي الدلتا وفي الحواري الشعبية. فالسحر في مصر القديمة يعني له سحره وما زال له بريقه.
طيب تحدثت عن دلالة قصة الابن الأول أو الابن الأول الذي روى قصة عن السحر للملك خوفو، دعنا نتحدث الآن على الدلالات التي يمكن أن نستقيها من الأسطورة وننتقل إلى قصة الأمير الثاني، يعني قصة القصة من عهد الملك سينيفرو، وأيضا ننتقل إلى قصة التي رواها الأمير الثالث لوالده وعن الكاهن جدي.
طبعا جدي الأمير الحر جديف قال للملك خوفو وأنا عندي قصة بتاعت واحد اسمه جدي قاعد في منطقة اسمها جد سينيفرو، منطقة دي موجودة في مكان ما من مصر، وعنده 110 سنة، والراجل ده بيأكل 55 رغيف في اليوم، بيأكل فخذ صور من اللحم، وبيشرب 100 إبريق من الجعة إلى يومنا هذا، وبيعرف ازاي يركب يعني ثانية رأس قد قطع، ويعرف يجعل الأسد يتبعه والحبل بتاعه بيمشي معاه على الأرض، ويعرف عدد الأقفال التي يحتويها معبد تحط اللي هو إله الحكمة أو الإله جحوتي أو الإله توت. وده طبعا الملك خوفو طبعا كان بيدور على أقفال هذا المعبد معبد تحط عشان يعرف أسرار عديدة كان بيبحث عنها. فالملك قال له روح وهات لي هذا الشخص اللي هو جدي أو جدي. فالأمير أبحر راح المنطقة بتاع جد سينيفرو ورسع المركب روح ليه، فراح معاه للملك خوفو. فالملك خوفو يعني استقبله في القصر الملكي وقال له ازاي انا ما اسمعش عنك من قبل كده، قال له ان من يطلب عليه ان يحضر، ان الملك طلبني وانا جيت، لكن قبل كده انت ما طلبتيش جلالة الملك فانا ما جيتش. قال له صحيح انت بتقدر تركب راس يعني اتشالت من على جسمها ترجعها تاني، قال له ايوه، قال له طب هاتوا سجين وقع عليه العقوبه ونعمل عليه هذا الامر. فجدي رفض وقال له لا مش على انسان يا مولاي، لانه انسان ونجرب على شيء من الماشي. فجاب وزه فصل راسها ووضع الوزه في الجانب الغربي من القاعه اللي كانوا قاعدين فيها والراس بتاعتها في الجانب الشرقي، وعمل عليها جدي تعويذه سحريه فوقفت الوزه ومشيت وكذلك فعلت راسها، والاثنين التحموا مع بعض وصاحت الوزه، وأحضر إليه بطة وعمل عليها نفس القصة، وأحضر إليه ثور وعمل عليه نفس القصة. فالملك كان سعيد جدا. سأله بقى السؤال المهم هو مغزى القصة، يعني احنا عندنا ثلاث قصص في قصة خوفو والصحراء، قال له انت بتعرف أقفال معبد تحط، قال له ايوه انا بعرفها، قال له طب ممكن تقول لي هي فين، قال له يوجد صندوق من الزران في حجرة موجودة في منطقة اليوبلس، لكن قال له أيها الملك أنا ما أقدرش أجيب لك هذا الموضوع. قال له اللي يحضر الموضوع ده، قال له مين، قال له أكبر ثلاث أبناء لسيدة اسمها رود جدت هتولدهم. فقال له لكن أنا عايز أعرف مين رود جدت دي، قال له دي زوجة كاهن للإله رع وهتحمل في ثلاث أطفال من الإله رع، وأن أكبرهم سوف يتولى الوظيفة الكبرى في البلاد اللي هي الحكم، وأن أكبرهم سيكون الكاهن الأعظم. وبعد كده طبعا القصة بتنتهي، وهنا بيحصل لأن البردية اتكسرت فإحنا ما عندناش بقية لهذه القصة، لكن مغزى القصة هو دعاية سياسية للملوك اللي هيحكموا في الأسرة الثلاثة زي ما قلت لحضرتك اللي هي الأسرة الخامسة اللي بعد الأسرة الرابعة اللي فيها الملك خوفو. فده بيؤكد على الدعاية السياسية لهم عشان نعمل لهم شرعية في مصر القديمة نسبوا نفسهم للإله رع.
أفهم من هذا دكتور أن مثل هذه الأساطير استغلت سياسيا في عهد الفراعنة مثلا ليثبتوا أقدامهم في حكم مصر؟
طبعا، ما أنا بقول لحضرتك هم بتوع الأسرة الخامسة دول عشان ما لهمش أصول، مش مرتبطين بالأسرة يعني. لكن في لينك بقى، هي في واحدة اسمها خنت كاوس دي بنت الملك من كاورع حفيد الملك كوفو واخر ملوك يعني من اواخر ملوك الاسره طبعا. فقالوا ان هي كانت الصله ان هي ام او زوجه احد هؤلاء الملوك، فلازم يحصل لينك صله بين اخر ملوك الاسره مثلا سيد الرابعه اللي احنا بنتكلم عنها والاسره الخامسه او اخر ملوك الاسره والاسره التاليه. ما حصلش، فحضرتك بتعملي نوع من انواع البروباجندا السياسيه بحيث ان ده عن طريق الصورة اللي انت عملتيها يقدر يتولى هؤلاء الحكم. في ملك مثلا زي حور محب في نهاية الأسرة 18 بينتهي الحكم بنهاية حكمه، لكنه لم ينجب وريث ذكر، فالأسرة بتقع. يحصل ايه بقى؟ ان القائد العسكري بتاعه في الأسرة 19 اللي هو رمسيس الأول يتولى حكم البلاد ويؤسس أسرة جديدة.
ذكرت أن جزء من القصة لا يزال مفقود، كيف يمكننا إعادة صياغته؟ هل يعني وجد الملك خوفو أقفال معبد تحوت؟
لا، أقفال معبد تحوت كانت لغز، وهو كان دايما خوفو بيدور على هذه الأقفال عشان يعرف سر بناء الهرم وازاي يبني الهرم بتاعه. وان في احد الحاجات اللي بتقول ان الملك خوفو كتب كتاب للشعب بتاعه، وان بعض الناس بتعتقد او بعض العلماء ان هذا الكتاب ربما يكون موجود داخل الهرم الاكبر. ففي محاولات شهيره وعديده جدا للاستكشاف، نقدر نقول الممرات، الفراغات، الحجرات، الاسرار، او نقدر نقول التكوينات المعماريه غير المعروفه اللي موجوده داخل الهرم الكبير. وعندنا مشروع بدأ من 2016 بالفعل اسمه سكان بيراميدز، فريق مصري فرنسي ياباني كندي بيعمله عن طريق وسائل تكنولوجية حديثة، ازاي يعملوا سكان للهرم، ازاي يمسحوا الهرم ويطلعوا الفراغات اللي فيه. وبدأوا يطلعوا بعض الاكتشافات وعلى نوع عن طريق مجلة نيتشر الأمريكية، ويقولوا ان في مثلا مساحة فاضية فوق البهو العظيم داخل الهرم الكبير، وفي بعض الحجرات مش عارف ليه. فده بس للأسف ينقص هذا الفريق وجود حد أسري معهم، هما بيشتغلوا تكنولوجيا، فالمعلومات اللي بتطلع منها التكنولوجيا دقيقة، لكن لازم حد يكون أسري عشان يرشدهم ويوجههم الكلام ده صح الكلام ده غلط. فدي الحاجات دي قد يكون خوفو عمل حاجة وحطها جوه الهرم الكبير، في تجربة أخرى عن طريق الروبوت اسمه البوووت دخلت عن طريق فتحات تهوية بتاعت الحجرات، سواء حجرة تانية أو حجرة تالتة اللي بسنت الملك خوفو اللي فات تابوت، فبيحاولوا يشوفوا من خلال نهاية الممرات دي هل في حاجة. فلسه مازال البحث مستمر داخل الهرم الكبير، والهرم الكبير مليان أسرار عديدة جدا ما نزال يعني نعمل على اكتشافه.
بالحديث عن هرم خوفو الأكبر، يعني هل هناك أي علاقة له بهذه البردية، ببردية خوفو والسحرة؟ هل كشفت أحد أسراره مثلا؟
ما هو الميزة في القصة ان احنا بنعرف تتابع، بنعرف وجود الملك خوفو كشخصية تاريخية صاحب الهرم الكبير، ولاده اللي مذكورين في القصة ابوه الملك سنفرو، النهايات بتاعت الاسرة الرابعة شفتي، وبعد كده تولي الاسرة ملوك الاسرة الخامسة. وبالفعل قد تكون بردية نفسها ان هي يعني تنتهي بتولي هؤلاء الملوك حكم مصر بعد الملك خوفو. فكل هذه الامور تضحض الادعاءات التي ان الاهرامات بنيت بالصخرة، بناها كيانات من الفضاء الخارجي، بناها شعوب موجودة في المنطقة ليس لها وجود في الدولة القديمة، زي ما بعض اليهود ادعوا ان هم كان لهم وجود. اليهود ما زاروش مصر في الدولة القديمة على الاطلاق، وليس لنا وجود لأسمائهم او كتاباتهم او حضورهم على الاطلاق، وهم كانوا بعد كده ذكروا في الدولة الحديثة في عهد مرنبتاح، ان ابيدت بذرة اسرائيل كأحد الشعوب التي انتصر عليها الملك مرنبتاح ابن رمسيس الثاني، وذكروا كقبيلة وليس كشعب مستقر او مدينة. فده بيؤكد ان الفراعنه هم اللي بنوا الاهرامات، وان المشروع الهرم كان مشروع قومي تشارك فيه كل العائلات، كان نوع من انواع في حاجه زي الضرائب بتدفع، فالناس كانت تقدم الاكل، وكان بيدفع حوالي 13 خروف و11 عجل يوميا كي يطعموا هذه هؤلاء العمال. والهرم كان استمر بناؤه فوق 20 سنه، اشترك فيه حوالي 10,000 عامل. احجار الهرم يعني فوق مليون و300 ألف، مش 2 مليون و300 ألف زي ما البعض قال، وأن المشروع كان بيستمر على مدار العام، والإعجاز الهندسي والمعماري لا شك فيه، لكن الإعجاز الأهم هو الإعجاز الإداري. إزاي حضرتك تنظمي هذا العمل على مدار الزمن الطويل لعدد كبير من العمال يبلغ من 10,000 إلى 20,000 عامل في نظام إداري لم يختل يوما؟ هذه هي العظمة.
دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، شكرا جزيلا لك.
أساطير.
ربما قد نعتقد الآن أننا نعلم الكثير عن الهرم الأكبر وصاحبه الملك خوفو والسحرة والحضارة الفرعونية بشكل عام، لكن الحقائق التي تظهر من فترة لأخرى أكثر سحراً وتشويقاً، وتقول لنا لا زلتم تجهلون الكثير.
أساطير أساطير.
نشكركم على طيب المتابعة، وسنسعد بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي أنا آسيا البشارة. إلى اللقاء.